ذلك توب. مرتبطة بدلالة الآية المباركة هي مفردة نفي الجناح، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهنا عندنا جهتان مرتبطتان بهذه المفردة. الجهة الأولى في بيان معنى الجناح، وقد ذكر اللغويون أو كثير منهم وتبعهم في ذلك المفسرون بأن المراد من الجناح هو الإثم، والذي يظهر والله العالم أن هذا المعنى ليس معنى مستقلا لكلمة الجناح، بل هو أحد المصادق، إذ أن كلمة الجناح مفردة الجناح مأخوذة من جناح، وجناح بمعنى مال، فيقال جنح فلان نحو كذا أي مال إليه. وحتى في الاستعمالات العربية يقال مثلا جنح الليل بمعنى أنه مال إلى الانقضاض. فالجناح بمعنى الميل، وإنما سمي الإثم جناحا وأطلق عليه عنوان الجناح من باب تطبيق الكلي على مصداقه، إذ أن في الإثم ميلا عن الحق، ونظرا لتضمنه ميلا عن الحق لذلك عبر عنه بأنه جناح. فإذا ما ذكره اللغويون من أن معنى كلمة الجناح هو الإثم، نقول بأنه من اشتباه المصداق بمفهومه، من اشتباه المصداق بمفهومه. فكلمة الجناح لا تدل على أكثر من المي، وتستخدم في الإثم، وتستخدم في الإثم، وقد كثر استخدامها في القرآن الكريم بهذا المعنى، بمعنى الإثم، الميل الخاص، الميل عن الحق. فلا جناح، فليس عليكم جناح، أي لا إثم عليكم. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى، وليس فيها مزيد كلام. وأما الجهة الثانية فهي بيان المقصود من نفي الجناح، ومرادنا من هذه الجهة أن نفي الجناح هل يستفاد منه حكم شرعي أو لا؟ وإذا كان يستفاد منه حكم شرعي، فهل يمكن أن يستفاد الوجوب أو لا؟ أها هنا عندنا أقواله. أما القول الأول فهو أن نفي الجناح غاية ما يدل عليه الإباحة والجواز، غاية ما يدل عليه الإباحة والجواز، فهو يدل على حكمين، إلا أن هذا وهذا الحكم هو الإباحة، وهذا الحكم هو الإباحة. وإلى هذا القول ذهب من المخالفين الشافعي في كتابه الأم، ولذلك بنى على أن صلاة السفر إنما هي جائزة مباحة، والمكلف مخير بين القصر وبين التمام. فقال في كتابه الأم مجلد الأول صفحة 207: فكان بينا في كتاب الله تعالى أن قصر الصلاة في الضرب في الأرض والخوف تخفيف من الله عز وجل عن خلقه، لا أن فرضا عليهم أن يقصروا، لا أن فرضا عليهم أن يقصروا. واستند في ذلك، يعني فيما ذهب إليه، إلى ظهور المعنى التركيبي لنفي الجناح في الجواز القرآنية، أن هذا المعنى في لسان القرآن يستخدم في الجواز، وذكر لذلك عدة من الشواهد، منها قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وهذا ظاهر في كون الطلاق في هذا الحال، في حال عدم المس، إنما هو رخصة وليس عزيمة، فهو جواز إباحة. كذلك أيضا قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أيضا تدل على إباحة التجارة وجوازها، ولا تدل على ماذا؟ ولا تدل على ما هو أكثر من ذلك. وهكذا قوله تعالى: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، فإن وضع الثياب للقواعد إنما هو مباح وجائز لا حتم فيه. وهكذا قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا، فالمكلف مخير بين الأكل جميعا أو بين الأكل شتاتا كما هو تعبير القرآن. وعلى أي حال، فهذه الشواهد ومثلها شواهد عدة في آيات القرآن، ظاهرة في أن المعنى التركيبي لنفي الجناح هو إرادة الجواز والإباحة. هذا ما ذهب إليه الشافعي، ويظهر من كلمات بعض علمائنا رضوان الله تعالى عليهم بأن نفي الجناح يدل على الجواز، ليس إلا. ولكن يمكن أن يعلق على هذا القول بأن الآية المباركة واردة مورد توهم الحاضر، إذ أن المكلفين بما أن بل إذ أن المكلفين يتوهمون أن صلاة القصر محظورة نظرا لما تشتمل عليه من النقصان، فهم يصلون في الحضر 4 ركعات، بينما يطلب منهم في السفر أن يصلوا 2، فقد يتوهم، فهنا وهم بأن هذا لعله محظور إن قاصر 4 ركعات إلى 2، يتوهم بأنه محظور لما يتضمنه من النقص، فجاءت الآية المباركة لدفع هذا التوهم، وأنه لا حظر في ذلك. لا حظر في ذلك ولا إثم في ذلك، فإن حتى وإن كان هنالك نقصان إلا أنه لا إثم في الموضوع. وإذا كانت الآية واردة مورد توهم الحاضر، فإن المحقق في علم الأصول هو أن ما ورد من الآيات مورد توهم الحاضر بهذا اللسان، بهذا اللسان، بلسان نفي نفي الإلزام، بلسان نفي الإلزام أو نفي الجناح، ما ورد مورد توهم الحاضر لا يستفاد منه أكثر من ماذا؟ من نفي الحاضر. لا يستفاد منه أكثر من نفي الحاضر،
وجوب أو جواز.
وأما نفي الحضر لأجل كون المورد من موارد الوجوب أو لأجل كون المورد من موارد الإباحة، فإن الدليل قاصر عن إثبات ذلك. وعلى ذلك فنحن نقول بأن هذه الآية المباركة لا يصح قياسها على غيرها من الآيات، بحيث يدعى أن هناك معنى تركيبيا مضطردا لنفي الجناح في القرآن، لا يصح قياسها على غيرها من الآيات. إذ هذه الآية ولعل آية طاف من هذا القبيل أيضا واردة مورد توهم الحاضر، ولأنها واردة مورد توهم الحاضر فلا ظهور لها في الإباحة، بل غاية ما هي ظاهرة فيه نفي الحاضر، رفع الحاضر. أما كون المورد من موارد الوجوب لا يستفاد ذلك من نفس المفردة يعني. فهذا القول لا يمكن الجنوح. القول الثاني ما ذهب إليه العلامة الحلي على الله مقامه الشريف، وقد ذكره في مقام التعليق على آية الطواف، لا جناح عليه أن يطوف بهما، ولكن المناط الذي ذكره ينطبق على المقام حذو القذة بالقذة، وعبارته هي هذا، قال: إن رفع الجناح لا ينافي الوجوب ولا عدم الوجوب، فليس له إشعار بأحدهما. لماذا؟ هذا المهم. قال: إذ هو جنس لهما، والجنس لا دلالة له على النوع، والجنس لا دلالة له على النوع. وبيان مقصوده رضوان الله تعالى عليه هو أن نفي الجناح لا يعني أكثر من نفي الإثم، لا يعني أكثر من نفي الإثم، ونفي الإثم مساوق للإباحة بالمعنى الأعم، والتي تنطبق على الإباحة بالمعنى الأخص، وتنطبق على الوجوب، وتنطبق على الاستحباب، وتنطبق على الكراهة. فإنه في هذه الموارد جميعا الإثم ماذا؟ منفي. فنفي الجناح مساوق لنفي الإثم، ونفي الإثم مساوق لإثبات الإباحة بالمعنى الأعم، بالمعنى الأعم. وإثبات الإباحة بالمعنى الأعم هو الجنس الذي تندرج تحته أنواع عدة، واحد من أنواع الوجوب، واحد من أنواع الاستحباب، واحد من الإباحة بالمعنى الأخص، واحد من الكراهة. ومن الواضح أن إثبات الجنس لا يقتضي إثبات نوع خاص من أنواعه. إثبات الجنس لا يثبت النوع، بل غاية ما يثبت يثبت الجنس. وبالتالي فإن الآية المباركة غاية ما تدل عليه الإباحة بالمعنى الأعم، التي يعبر عنها سيدنا الخوي رضوان الله تعالى عليه في المقام، حسب الظاهر هو هذا مراده، بالمشروعية. أن الآية لا تدل إلا على أصل المشروعية، أصل المشروعية الظاهر أن مراده منها الإباحة بالمعنى الأعم. إذن فالآية المباركة كما ذهب العلامة رضوان الله تعالى عليه لا دلالة لها على أكثر من الإباحة بالمعنى الأعم على أصل المشروعية. يترتب على ذلك أمران. الأمر الأول هو أن الآية مجملة، فلا يمكن استظهار الإباحة بالمعنى الأخص منها، ولا يمكن استظهار الوجوب منها، ولا يمكن استظهار غيرهما من الأحكام الشرعية، كما صرح بذلك المحقق الأردبيلي على الله مقامه الشريف في زبدة البيان، قال بأن الآية مجملة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يترتب على هذا المبنى، على هذا القول، هو أن الآية لا يمكن الاستدلال بها إلا بضميمة النص المفسر. فإن كان هنالك نص مفسر يثبت أن نفي الجناح بمعنى الوجوب أو بمعنى الإباحة أو بمعنى الاستحباب فهو، وإن لم يكن عندنا نص مفسر فنحن وماذا؟ فنحن والإجماع، فنحن والإجماع. ولذا صرح مجموعة من الفقهاء ومنهم الوحيد البهبهاني على الله مقامه في مصابيح الظلام، الشيخ الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه في صلاة المسافر، سيد البروجردي كذلك، سيد الخميني في كتاب الخلل في الصلاة، وآخرون، صرحوا بأن هذه الآية إنما يستفاد معناها منها بضميمة النص المفسر. والظاهر منهم أنهم يتبنون ما بنى عليه العلامة رضوان الله تعالى، إذ لا وجه آخر لذلك. وهذا القول هو القول الأحق بالاتباع والأوفق بالتحقيق ما لم نقم قرينة على ظهور نفي الجناح في الوجوب أو على ظهور نفي الجناح في الإباحة. إن استطعنا أن نقيم قرينة من نفس الآية فبها، فحينئذ نرفع يدنا عن الإجمال ونقول بأن النوع هنا قد قامت قرينة على تحديده، فلا يضيع بين الأنواع الأخرى، وبالتالي فالآية قد حددت الجنس والنوع معا. وإن لم نقم قرينة فنحن وهذا القول. القول الثالث هو دلالة الآية على الوجوب، دلالة الآية على الوجوب، دلالة نفي الجناح على الوجوب. وهنا عندنا مطلبان. مطلب الأول هو هل يستفاد من صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم رضوان الله تعالى عليهما أن الآية ظاهرة في الوجوب؟ بعبارة أخرى، أن الإمام الباقر عليه السلام قد استظهر الوجوب من نفس الآية، وبالتالي فلا ينبغي الإشكال في دلالة الآية على الوجوب أو لا؟ يظهر من بعض الكلمات أن صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ظاهرة أو صريحة في أن الآية المباركة قد استظهر منها الإمام الوجوب، وما دام الإمام قد استظهر إذن لا بد من الإذعان بأن الآية تدل على الوجوب ولا ينبغي الإشكال في ذلك. فهل الأمر كذلك؟ خب نأتي إلى الصحيحة، مرت علينا سابقا. قال: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الصلاة في السفر؟ كيف هي وكم هي؟ فقال: إن الله عز وجل يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ويعقب الإمام يقول: فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر. إذن الإمام استخرج الوجوب من الآية. قال: قلنا، جدا هذا جميل، قلنا: إنما قال الله عز وجل: فليس عليكم جناح، ولم يقل افعلوا. لطيف صاحب الحدائق على الله مقامه الشريف في مقدمات الحدائق، أيضا في ذهني الفيض الكاشاني على الله مقامه في الأصول الأصيلة. موضوع الأصول الأصيلة هو نفسه موضوع مقدمات الحدائق، يعني تحرير مقدمات الأصولية من لسان الرواية. ومن ذلك تحرير أن صيغة افعل تدل على الوجوب، صح؟ هذا استدل بهذه الرواية، أقول هذه الرواية تدل على أن زرارة ومحمد بن مسلم كان يفهمان صيغة افعل تدل على الوجوب، ولذلك قالوا للإمام عليه السلام إذا كان يريد الوجوب كان يعبر بصيغة افعل. خب ومثل ذلك كثيرا في الروايات، لو يتتبع الإنسان إشارة إلى الكبريات الارتكازية، كبريات الوصول الارتكازية موجود. خب كيف كان؟ ولم يقل افعلوا، فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضار؟ فقال عليه السلام: أوليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروى؟ هذا جواب نقضي. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هنا ماذا تقولون في الطواف؟ تلتزمون بوجوبه، فلا بد أيضا أن تلتزموا في المقام بوجوبه. ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض؟ لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه صلى الله عليه وآله، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي صلى الله عليه وآله وذكره الله تعالى ذكره في كتابه. ولكن الذي يظهر أن هذه الصحيحة لا يستفاد منها ما فهمه بعض الأعلام من أن الإمام عليه السلام قد استنطق لسان الآية واستظهر الوجوب من نفس اللسان. يعني هذا أقوله لو كنا نحن والرواية، أقوله لو كنا نحن والرواية، لو كنا نحن والرواية، هل يظهر من هذه الرواية أن الإمام استظهر الوجوب من نفس الآية؟ نقول لا، لو كنا نحن والرواية. نعم لو خرجنا عن الرواية لعل الإمام كان يستظهر الوجوب من نفس الآية، إلا أنه لم يبين ذلك هنا. أما إذا كنا نحن ونفس الرواية فإن هذه الرواية لا تدل على أكثر من أن الإمام عليه السلام قد أفاد بأن نفي الجناح الظاهر في الإباحة في بيان المشروعية لا يتنافى مع ثبوت الوجوب في مورد. هذا أقصى ما يستفاد منه. إمام عليه السلام يقول بأن نفي الجناح الظاهر عندكم في بيان أصل المشروعية لا يتنافى مع ثبوت الوجوب في مورده، وشاهدي على ذلك هو ماذا؟ هو الطواف، فإنه هناك الوجوب ثابتون في المورد ومع ذلك استخدم القرآن لسان نفي الجناح. والذي يؤكد ذلك أمران. أمر الأول هو ضم الإمام عليه السلام فعل النبي صلى الله عليه وآله إلى ذكر ذلك في الكتاب، وإذا كان الكتاب بوحده كافيا في إثبات الوجوب فلماذا الإمام ضم فعل النبي صلى الله عليه وآله إلى ذكر الآية في القرآن؟ مما يعني أن الإمام أراد أن يجعل فعل النبي مفسرا لنفي الجناح في الآية المباركة. هذا أولا. ثانيا بعد ذلك في ذيل الرواية، هذا لم نذكره، الراويان الجليلان سأل الإمام عليه السلام قال له فمن صلى تفريعا على ما سبق، فمن صلى في السفر أربعان أيعيد أم لا؟ الإمام أجاب بهذا الجواب قال إن كانت قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد. طب هذا الذيل أيضا ظاهر في أن الإمام عليه السلام لم يكتفي بالآية في مقام الاحتجاج بل بتفسير الآية المباركة. إذن فما ذهب إليه هؤلاء الأعلام بل لا يمكن الركون إليه. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني هو تقريب دلالة الآية على الوجود، يعني تقريب دلالة نفي الجناح على الوجود. فهل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ هنا يمكن الإشارة إلى عدة تقريبات. التقريب الأول ما أشير إليه في كلمات بعض المفسرين، ولكن لأنني لا أجزم بالنسبة، يعني لا أجزم بأن هذا هو المقصود لهم، لذلك لا أنسب. التقريب الأول هو الاستناد إلى دلالة السياق، إذ أن الآية اللاحقة لهذه الآية أو فقط الجزء الثاني من هذه الآية بناء على ما ذكرنا من تجزئة الآية إلى جزئين، الجزء الثاني من هذه الآية والآية اللاحقة لها تتحدثان عن صلاة الخوف، وصلاة الخوف واجبة في السفر تعينا وليست واجبة تخييرا، واجبة في السفر تعينا، وبما أن صلاة السفر قد ذكرت في سياقها في نفس السياق ونحن مرددون بين وجوبها تعينا أو تخييرا، فنحمل الوجوب بمقتضى دلالة السياق على كونه وجوبا تعينيا، فلا تحمل الآية على إفادة الترخيص بل تحمل على إفادة الوجوب بدلالة السياق. خب نحن نقول بأن الدلالة السياقية أقصاها الإشعار، والإشعار إنما هو ظن لا يرقى إلى مستوى الظهور فلا تثبت له الحجية فليس بحجة، فهذا التقريب ليس بمعتمد. التقريب الثاني ما ورد في كلمات سيدنا السبزواري على الله مقامه الشريف في تفسيره المواهب. ومحصل ما أفاده هو أن هو الاستناد إلى الفهم العرفي ببيان أن سيرة الملوك والسلاطين حينما يلقون الخطابات لمن تحتهم من العبيد والخاضعين فإنهم يلقونها إليهم بلسان نفي الجناح، بلسان نفي الحظر، بلسان نفي المؤاخذة، والحال أنهم يريدون من ذلك ماذا؟ الإلزام والآمر. ويفهم العرف منهم ذلك، يعني يفهم عبيدهم منهم ذلك. وبما أن القرآن الكريم قد جرى في خطاباته على طريقة المحاورات العرفية المتداولة، فإنه قد استخدم هذا اللسان أيضا لأجل إفادة الوجوب جريا منه على طريقة المحاورات العرفية. بل العجيب أنه رضوان الله تعالى عليه قال بعد ذلك: إن إرادة الوجوب بهذا التعبير من أسمى لغة الفصاحة والبلاغة التي يمتاز بها القرآن الكريم. وهذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه لا يخلو عن غرابة، والإنصاف أنه يستدعي المزيد يعني من التأمل والمراجعة لعل الإنسان يصل إلى مرامه وإلى مقصوده. وأنا قد استقصيت الموارد المختلفة التي تعرض فيها لمثل هذا المطلب في تفسيره الشريف فلم أصل إلى مقصودي بشكل جلي، ولكن لو كنا نحن وهذا الظاهر من كلامه، فأولا يلاحظ عليه بأن هذا الذي أفاته لم يتضح لنا عرفيا، لم يتضح لنا عرفيا، يعني أن المحاورات العرفية بين العبيد، بين السلاطين وعبيدهم، بين الملوك وسلاطينهم، قائمة على إصدار الأوامر لهم بلسان نفي الإثم ونفي العقاب ونفي الحاضر، هذا لم يتضح لنا عرفيا، فيبقى ذلك، فتبقى عهدة ذلك على عاتق سيدنا قدس الله نفسه. بل لعلنا نقول بأن حال الموالي مع عبيدهم والسلاطين مع عبيدهم على الخلاف من ذلك. على أي حال هذه الدعوة عرفيا لم تتضح. حتى بعد ذلك نقول والقرآن جرى على سيرة المحاورات العرفية فأراد من هذا اللسان الوجود، هذا أول. ثانيا، هو نفسه قدس الله نفسه الزكية في آية الطواف يظهر منه خلاف ذلك، فإنه في آية الطواف قال: والمراد به هنا، يعني نفي الجناح، الترخيص وعدم الإثم والبأس، ولو كان بحسب القرائن الحافة به. وأما وجوب المورد أو عدمه فلا بد أن يستدل عليه بالدليل الآخر فينفي ظهورها في الوجوب،
جعلها مجملة.
نعم، كما يقال لمن صلى في ثوب أسود لا جناح بالصلاة فيه، فإنه لا يدل على الترخيص في أصل الصلاة بعد ثبوت وجوبها بأدلة خاصة. فما ذكره هاهنا لو تم كما أفاده فكان يجري في تلك الآية أيضا، فيقال بأن لسانها يراد به الوجوب جريا على المحاورات العرفية تطبيقا للمحاورات العرفية، فلم يتضح المقصد من كلامه. وأما التقريب الثالث فهو ما يخطر في الذهن، وهذا التقريب يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن ورود الآية مورد توهم الحاضر كما ذكرنا سابقا يمنع من ظهورها في إفادة الإباحة، يمنع من ظهورها في إفادة الإباحة والجواز. هذا بل غاية ما تدل عليه كما ذكرنا الإباحة بالمعنى الأهم، هذه مقدمة مسلمة واضحة. المقدمة الثانية هي أن الآية في مقام التشريع، يعني في مقام تشريع القصر في صلاة المسافر، كما أنها واردة لدفع توهم الحاضر، هي في نفس الوقت ماذا؟ في مقام التشريع، في مقام أصل التشريع. وإذا كانت في مقام التشريع فهي تكشف عن جعل الحكم تقصير يعني ووضعه على عهدة المكلف وفي ذمته، هذا ضروري ما دامت بصدد بيان أصل التشريع، إذن هي تكشف عن جعل الحكم ووضعه على ذمة المكلف، هذا واضح أو لا؟ على ضوء هاتين المقدمتين نقول بأن الآية المباركة قد أفادت وضع الحكم على ذمة المكلف، وهذا الوضع وضع مطلق، وضع مطلق، أي أتى المكلف بصلاته تماما أو لم يأتي بصلاته تماما، هو مطالب بماذا؟ بأن يقصر من صلاته، بأن يقصر من صلاته. جعل هذا الحكم وهو التقصير على عهدة المكلف جعلا مطلقا، أي جعلا مطلقا مرادي، أي أن المكلف في السفر أتى بالصلاة تماما أو لم يأتي بالصلاة تماما، هو مطالب بما؟
بالقصر.
مطالب بالقصر. ولم يدل لنا دليل أيضا في الوقت نفسه على أن هذا الوضع يمكن الترخيص في تركه بإتيان بدله، لم يدل لنا دليل على ذلك، فمقتضى ذلك أن هذا الحكم تعيني وليس تخييري، مقتضى ذلك أن هذا الحكم تعيني وليس تخييري. بهذا التقريب يمكن أن يستفاد الوجوب من نفي الجناح، فإن قلت أنت قد قلت بأن الآية المباركة استفدنا منها الوجوب التعيني وأنها واجبة وأن صلاة القصر واجبة في السفر باعتبار عدم ورود ترخيصا في الإتيان ببدل كالمستمع، خب نقول بأن نفس لسانها هو دليل على الترخيص، فليس عليكم جناح، هو نفسه دليل على الترخيص نقول قد منعنا من ذلك من خلال المقدمة الأولى، إذ قلنا بأنها واردة مورد الحاضر، فإذا كانت واردة مورد الحاضر لم تكن لها دلالة على ماذا؟ على الترخيص. فإذا لم تكن لها دلالة على الإباحة فحينئذ لا يمكن الاستفادة منها، بل لا يمكن استفادة الترخيص منها، فنبقى نحن والمقدم ومقتضى المقدمة الثانية. فإن مقتضى المقدمة الثانية هو أن هذا الحكم قد وضع على عهدة المكلف، وهذا الوضع مطلق، مطلق أي أتى بالتمام أو لم يأتي بالتمام، كما أنه لم يقم دليل على الترخيص في تركه والاكتفاء ببدله. فيستفاد من كل ذلك أن هذا واجب تعييني لا مجال للمصير إلى بدله. فإن قلت إذن ولم عبر بالإذن في الجمع؟ إذا كان المراد إفادة الوجوب التعييني فلم عبر بنفي الجناح؟ نقول أولا عبر بنفي الجناح مع أن المورد مورد وجوب تعييني لإفادة أن هذا الحكم امتناني، لإفادة أن المقام مقام امتنان. نحن أوجبنا عليكم القصر في السفر امتنانا، والمفيد لهذا المعنى هو لسان نفي الجناح. وثانيا يمكن أن يقال بأن الغرض من استخدام لسان نفي الجناح وما أشرنا إليه من نفي التوهم الحرام، فإنهم يتوهمون بأن إيجاب القصر فيه منقصة لصلاتهم، فأراد الشارع المقدس أن يبين بأننا وإن أوجبنا عليكم القصر إلا أنه لا منقصة هنالك، صلاتكم تامة ومقبولة. فإذا خلاصة الكلام، نحن ندعي أن هذا التقريب يمكن أن يستند إليه لاستفادة الوجوب من الآية المباركة بما فيها، مع غض النظر عن الروايات الشريفة، والروايات الشريفة تزيد ذلك نورا على نور. فإن تم هذا التقريب أنتم فكروا فيه، فإن تم فهو، وإن لم يتم فنحن والقول الأول، فنحن القول الثاني عفوا وهو الإجمال، وبالتالي نرجع إلى النصوص المفسرة. هذا تمام الكلام حول الآية الشريفة، ونعتذر عن الإطالة والتشعب أسأل الله إن شاء الله أن يجعل في ذلك فائدة لما يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وسلم.